إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نفتح الكتاب كان سؤال، وقفنا عند السؤال 181 وحكم الكهنة، والكهنة من الكهان من الطواغيت هم أولياء الشيطان الذين يوحون إليهم كما قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وطبعا معروف أنه الكهان بيتعاملوا مع الشياطين، الشيطان بيجيب له الخبر بيسترق من السماء الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتحدث في العنان أي الأمان بالأمر، فيكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن، يعني تسمعها للكاهن كما تقر القارورة فيزيد عليها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه، بين أن الكاهن هذا الكاهن ضال مضل، اللي بيحصل أن الأمر بيجي من السماء والشياطين بتسترق بتسمع الكلام من والأمر نازل للملائكة، فالشياطين قاعدة بتتصنت على السماء تسمع الكلمة تخطف كلمة من اللي اتقالت مش كلها، لأنه لما بياخد الكلام وبيجري الشياطين بيتبعوا شهاب ثاقب كما جاء في كتاب الله فيحرق الشياطين منهم بيجري ما بيلحقش الشهاب يجي عليه، فاللي بيحصل ياخد الكلمة دي اللي اسمعها من كلام الكلام اللي الملائكة يعني تلقاته الله سبحانه وينزل على الكاهن يحط في أذنه هذه الكلمة ويقرها ويثبتها في كلمة في عنده، يحط عليه هو بقى 100 كذبة من الكلام ويقول للشخص اللي جاي له يستعين به هيحصل كذا وكذا وكذا، دخل عليه بني آدم بيسأله بيتكهن والله ده انا عندي مصيبة وعندي كذا، ولا مش انت فلوسك اتسرقت في اليوم الفلاني، تقول له هي سمع كلمة صح وحط عليها 100 كذا، لا ده فلان اللي دخل ودي عملت فيك كذا ودي كذا ودي كذا، ابتدي يسمعهم كلام باطل يصدقه هذا الكاهن اللي هو ما هو الا بيتعامل مع الشياطين والشياطين بتسرق السمع وتحط له 100 كذبة على كل كلمة. هيحصل لها تروح الكاهن اي انسان يتعامل هذا الكاهن وهيصدق كلامه مجرد ان انا بس يعني اعتقد ان ممكن كلامه يكون فيه صدق 40 يوم لا تقبل الصلاة، طب انا اعتقدت اعتقادا جازما بان هذا الكاهن يعني ينفع او يضر او ان هو ممكن يجيب لي الغيب كفر مخرج من الملة، من اتى عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فمجرد التصديق يبقى كفر بما انزل على نبينا، يبقى لا ينفع اسال كاهن ولا اروح لكاهن ولا اتعامل مع كاهن. بس جالي سؤال امبارح وقت تقول لي ده انا كنت بعمل سحر لزوجي عشان مش عارفه يعمل ايه ولا يسوي ايه، قلت لها يا بنتي السحر اللي بتعمليه ده انت دخلتي في كفر، يعني اما ان انت شعوذه ولخبطه فكبيره من الكبائر، واما انت بتتعاملي مع ساحر كاهن كافر يعتقد ان ممكن ينفع زوجك او يضره فانت دخلتي كده في كفر، ماساه يعني ومنتهى البساطه، وما عندهمش اي مشاكل انهم يروحوا للكهان والعراف، كل ده من حاجات اللي هي تضاد التوحيد وتنافي التوحيد وتوقع الانسان اما في كبيره من الكبائر كان دجل، واما انه هيكون هذا المشعوذ يكون دخل في كفر بانه يتعامل مع الشيطان على انه يملك الغيب او يعرف الغيب او الى هذه الامور. وسبحان الله ده احوالهم، اكثرهم كذبون يعني ايه؟ كل كلام مش اكثرهم كذبون يعني في منهم شويه مش كذابين، لا مش معناها كده، يعني اكثر ما يقول هؤلاء الكهان كذب، لان هو كما جاء في الحديث بياخذ الكلمه من يسمعها من الملأ الاعلى ويلقيها في اذن الكاهن والكاهن يضع عليها 100 كذبه ويصدقه المورد اللي جاي لهذا الكاهن، فكلهم بهذه الطريقه كذب ولا يصح منهم شيء يعني مطلقا. وفي الحديث الوحي انه فيستمعوا فيسترقوا السمع مسترقوا السمع هكذا بعضها فوق بعض فيلقيها من تحتي ثم يلقيها الاخر من تحتي حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن، فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيكذب معها 100 كذبه، ايضا حديث اخر اللي هو اورده هنا في الباب. فالمساله انه بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كاذبون وانهم يعني سبحان الله لا يملكوا شيء ولا يعلم الغيب الا الله، لان دي طبعا من علم الغيب. ما حكم من صدق الكاهن؟ كما قلت من صدق الكاهن او عراف كفر بما انزل على محمد، لان الله سبحانه وتعالى عنده مفاتح الغيب لا يعلم الا هو. الله بين لنا هذا في القران فقال هذا في القران ام عندهم الغيب وهم يكتبون، هل ممكن حد يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب الا الله، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فده طبعا مساله خطيره جدا للاسف في فئه من المسلمين لا يستهان بها، بيتعاملوا مع الكهان ومع السحره والعكس بقى، يعني هي مش رايحه بقى تعمل لحد حاجه يضرها، هي لا عايزه تعمل حاجه تنفعها. بنتها ما تتزوجش، تقول لك ده بنتي حالها واقف، كل ما يجي لها عريس لا هي ترفضه لا هو يرفضها، قالوا لي ده شكلها كده مسحوره، شكلها كده حد عملها عمل. اسمعي بقى الكلام ده، طب نعمل ايه؟ ده ده اصل البنت خلاص عندها سن الجواز، والولد الراجل يبقى زي الفل الاخ متقدم وترفضه، والعكس البنت زي الفل ويجي لها كل واحد يشوفها ويقول خلاص، وقبل الزواج او قبل كده يقوم راجع في كلامه، وخدوا هاتوا الشبكه ويفسخ الخطوبه او كذا. طب دي مشاكل نفسيه عند الشعب نتيجه الضغوط النفسيه، اصبح مع اكثر من الناس او كثير من الناس بقى عندهم مشاكل نفسيه رهيبه، دي ملهاش علاقه لا هو بالسحر ولا ليه علاقه بالكهانه ولا ليه علاقه بان هو عمل اي حاجه خالص. الشعب كثير منه بقى مش منضبط نفسيا، مش ضابط، ويخطبها ويمشي معاه فتره طويله جدا وخلاص، وفجاه كده تطق في دماغه انا مش عايزها، ما حدش سحره ولا في سحر، في مشاكل نفسيه من الضغوط الماديه والضغوط العصبيه، البعد عن الله والبعد عن كتاب الله خلى الانسان قلبه خاوي وتتخبطه الشياطين نتيجه طول اليوم قدام المعاصي والذنوب، من تلفزيون لفيلم الاغنيه ما فيش ذكر الله، فالنفس فاضيه، بقينا عاملين زي الغرب بره، حالات نفسيه واكتئاب ده ملهاش دعوه بالسحر. فكل واحد من ده بقى بيتخبط نتيجه ذنوبه يقول لك بس ده معقولها سحر. المهم الام طبعا مسكينه عايزه تنقذ بنتها على دماغها يعني، فتروح تذهب لواحد من هؤلاء العراف او الكهان، وطبعا كله حرام كبيره من الكبائر، كفر لو اعتقدت او اعتقدت الام ان ده ينفعها او يضرها فكفر. لكن تيجي تقول لك ايه بقى، يلف لفه، لا اصل انا مش عايزه منه حاجه، انا عايزه بس يفكني السحر اللي اتعمل لبنتي، بنتي مسحوره. طب ما في اساليب النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا في فك السحر، مش هو اللي انت هتروحي له يفك لك السحر. اذا انت تعتقد ان هي مسحوره يبقى عليها بالرقيه الشرعيه وعليها بقراءه سوره البقره في البيت بتطرد الشيطان وعليها بالاذواق الشرعيه، لكن مش الحل ان انا اروح لكاهن او اروح لعراف. فدي طبعا مساله خطيره. وبعد كده دخل على مساله حكم التنجيم ايضا، كل اللي دي من الكهانه والعرافه حكم التنجيم. اتفضلي يا استاذ، ما حكم التنجيم في هو السؤال 183؟ ها
قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى: فلقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر.
اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم علم النجوم، انه يتعلم هذا العلم اللي هو بقى ايه يعلم، يعني يجعل الامور الكونيه معلقه بالنجوم. نجم ده ماشي كده يبقى نعمل هيحصل كذا، وده طلع في اليوم ده يبقى هيحصل حاجه في هذا اليوم، يبقى يبتدي يربط الامور الكونيه لاقدار الله بمساله النجوم، فيتعلم هذا العلم اللي هو العلم فاسد، علم حرام لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر. فزي السحر بالظبط، لانك هتعتقد ان هذه النجوم تنفع او تضر. المساله بقى دلوقتي منتشره عند الناس الا ما رحم الله. ها جاي العريس: انت برج ايه؟ برج العقرب. لا ده صعب قوي. وانت برج ايه؟ لا ده العذراء. لا ده عصبي قوي. طب ترفض. ها انت اللي اصبح الزواج والطلاق على مساله الابراج، ويسالها انت برج ايه وانت برج ايه؟ اي ابراج؟ لاعتقادك اصلا في هذا الكلام ده نوع من انواع السحر وانواع الكهانه وانواع الشعوذه. ليه واحده ماشيه ودماغها، وده كتير من البنات دلوقتي ان هي معتقده في الابراج. ده كله ده علم اللي جالنا من اليونان ومن الاغريق ومن هؤلاء اللي هم الفلاسفه اللي لا يعلموا حاجه اسمها الله، وان هم ملحدين وربطوا كل شيء في الكون بالطبيعه ولا يعترفوا بوجود الله. فده ده 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 علم جاي من الملاحده ومن الكفار. ازاي انت كمسلمه تعتقدي في هذا العلم وتسير وراء كل ناعك ويقول لك النجوم الابراج؟ ده انا برج العقرب. لا ده العذراء. والعذراء مش عارفه صفاتها ايه، والعقرب ايه، والاسد ايه، وتبني مشكله حياه وتبني بيت او تفسد بين على الابراج. ما هذا الضلال؟ ما هذا الضلال؟ مره قلت له حاجه واحده بس، طب هاتي 100 من العذراء، اتحداك لو اجتمعوا في حاجه هاتي 100 من اي برج من انتوا بتقولوه ده، ولا يمكن هيجتمعوا. ازاي الكلام ده؟ بتبقوا 2 عذراء على رايكم، ولا 2 مش عارفه الشهر ده يوافق العذراء مش عارفه الشهر ده يوافق ايه. هاتي 100 عقرب هتلاقي صفاته مختلفه. ايه الكلام الغريب ده؟ انا انزل ابن سلطان لا جاء في كتاب ولا في سنه ولا حد من الائمه قال بيه، ده كلام الاغريق وكلام الفلاسفه والملاحده. ازاي ننقله اتنقل البيوت المسلمين وديار المسلمين؟ اصبح المسلمين والمسلمات بيتكلموا بكل ثقه ان هذه المساله تنفع او تضر، والاختيار بيبقى بناء على الابراج. مشكله كبيره جدا، فتحت صفحه الجورنال حظك اليوم وحظك كذا، واللي مش عارفه ايه حظك حظك اليوم يعني ايه؟ مين يعرف؟ طلع الغيب يعني هذا بتاع الصحفي ده طلع الغيب مثلا فبينقل لك ويقول لك حظك اليوم، والناس المشكله الناس مصدقه. المصيبه مش في الصحفي ولا اللي بيكتب، المصيبه في الناس اللي قاعده المسلمين اللي بيصدقوا هذا الكلام وتاخد حظك اليوم او مش عارفه. قولي بقى كل ده تحت الكهانه وتحت السحر وتحت الامور اللي هي خطيره جدا، ما بين كبيره من الكبائر وما بين شرك يخرج من المله. يعني هي بين الحاجتين، اما كبيره من الكبائر او شرك يخرج من المله. فازاي يصدق هذا الكلام؟ ازاي؟ يعني شيء عجيب صراحه. فناخد بالنا ونحذر من هذه الامور. لا افتح جورنال ابص في حظ اليوم، ولا مش عارفه انت نجم ايه، ولا انت بتاع ابراج ايه. كل دي من الشركيات وكل الامور الكهانه والجاهليه اللي جاء الاسلام وابطلها، ولكن طلت علينا تاني وجاءت علينا تاني بوجه اخر وشكل اخر مع بقى تطور الزمان. يعني
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اخاف على امتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر. وحيف الائمه،
حيف الائمه،
وحيف الائمه
الحيف الجور، يعني جور جور، يعني حيف الأئمة يعني جور الأئمة ظلم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتمون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك لهم عند الله من خلق.
لا ده يعني حديث ضعيف، ده موضوع لا يصح عن ابن عباس غير صحيح. لكن عن قتادة رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم ثلاث، زينة للسماء السماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ خطأ وضع نفسه وتكلف ما لا علم له به. ده قول قتادة من أئمة التابعين طبعا، ومن أكابر مفسرين في كتاب الله، يعني الجرير أو يأخذ من علمه العلماء اللي أصل التفسير. بيقول النجوم ثلاثة: زينة للكواكب كما الله سبحانه وتعالى قال، ورجوم للشياطين كما قلت إذا ذهب الشيطان أو صعد الشيطان إلى السماء أراد أن يخطف السمع ف يتبعه شهر ثاقب كما قال ربنا، وعلامات يهتدى بها. كان زمان في ما يمشي ما فيش لا كان لا بوصله ولا حاجه تدلهم على الطريق، فكانوا عندهم علم النجوم، يعني يبقى عارف مثلا النجم ده يبقى دي الشمال ده اليمين، علامات بيهتدوا بيها في طريقهم. فدي فائده النجوم، ما فيش حاجه غير اكتر من كده. اكتر من كده هتدخل وتكلف ما لا علم لك به وتدخل في مصيبه كبيره. يبقى اما نجوم الشياطين او زينه الله سبحانه وتعالى جمعها لهذا الثلاث: زينه السماء الدنيا ونجوم الشياطين وعلامات. طب النجم هم يهتدون علامات للناس اللي هم في الاسفار يهتدوا قبل كان اختراع بقى الوسائل اللي تعرفهم الطريق. يعني بعد كده دخل برضو على مثلا كل ده متعلق بالشركيات، ما حكم الاستسقاء بالانواء. طبعا الانواء اللي هي جمع نوء، ونوء هو الكواكب ال 28 اللي هي منازل القمر. كانوا يزعموا ان القمر بينزل في المنازل ال 28 دي، وكل ما ينزل منزل منهم يسقط المطر. هذا هو اعتقادهم. يبقى الاستسقاء بالانواء ده كان عندهم برضه من الجاهليه. الانواء جمع انه اللي هم الكواكب ال 28 اللي هي منازل القمر على مدار الشهر، بينزل كل القمر في منازل في اماكن في السماء. كل ما ينزل منزل يقول لك المطر نزلت يبقى مطرنا بنوه كذا، مسمينها بقى الانواء دي باسماء. فلما ينزل مطر ايه اللي يحصل؟ يقولوا بس عشان نزل في المكان ده يبقى المطره نزلت، يبقى وكان النوء هي اللي بتسقيهم. ولذلك قال ربنا: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يعني بدل ما انت تقول الحمد لله وهذا الرزق اللي جاي لك من عند الله اللي هو المطر اللي اعظم الارزاق اللي بيها حياه الانسان والحيوان والنبات وكل شيء، هذا الرزق العظيم كان يستوجب منك شكر النعمه ونسبها الى الله. فبدل ما تقول الحمد لله ان ربنا سقانا وسقى الزرع وانقذنا من يعني هذا القحط اللي ممكن يبيد العباد والبلاد، ها المفروض كان يكون كده الشكر. لا ده كذب وقال احنا سقينا بمطر بنوة كذا، سقينا بنوة كذا. يعني كانوا يعتقدوا ان هذا الاستسقاء بالانواء مش بفضل الله سبحانه. فربنا طبعا رد عليهم في القران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اربعون في امتي من امر الجاهليه لا يتركهن، اربعه: الفخر بالاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. نشوف دو أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم عالم إن الحاجات دي مش هتنتهي من الأمة، رغم إن هي أفعال جاهلية إلا إنها لا تزال بين المسلمين النهاردة. منها الفخر بالأنساب، طبعا طول ما أنت قاعدة الفخر، كله بيفتخر على كله، كله عايز يعلى على كله. والطعن في الأنساب، أسهل حاجة ان واحد يطعن ده مش ابنه, لا ده بنت حرام, ده جابها مش عارفه منين. والاستسقاء بالنجوم انه يعتقد ان هو النجوم دي هي اللي هتسقي لنا نتيجه الايه, النوء اللي هي الانواء. والنياحه طبعا على الميت, موت الانسان يصوتوا ولطموا وشق الجيوب ولطم الخدود وافعال الجاهليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا, ودي العالم اللي هو ايضا, لانه ايام النبي بعد ما خلاص باين لهم الحق وباين لهم امور الجاهليه, كانت الامور دي ليست على عهد النبي تماما, ما كانش فيك ولا حاجه من دي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو قال كده ويعلم انه هيحصل ده بعد موته بقى, ولما تكسر البدع والاهواء يعود تاني الافعال الجاهليه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ايضا قال تعالى في الحديث القدسي, اصبح من عبادي مؤمن وبي كافر, فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن به كافر بالكواكب, واما من قال مطرنا بنو كذا وكذا فذلك كافر به ومؤمن بالكواكب. طبعا والحديث في الصحيح طبعا لا يجوز, كل دي امور كانت عندهم في الجاهليه. دخل على مساله برضو مهمه تاني, هي ما حكم الطيره. كل اللي بيتكلم بيه ده ليه علاقه بالاعتقاد وسلامه الاعتقاد وتطهير قلبك من الشركيات وعقلك من اي امور تدخل على القلب تفسد عليك التوحيد. ما حكم الطيره؟ الله تعالى يقول الا انما طائرهم عند الله. الا انما طائرهم عند الله يعني كانوا يتشائموا وكانوا عندهم اللي هو كما قال موسى, فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذا, وان تصبوا سيئه يطير بموسى ومن معه, الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. سوره الاعراف. فكان لما يجي لهم حسنه يقولوا دي من دي لنا احنا باعمالنا وفضلنا, وينسبوا الفضل لهم. يجي لهم حسنه في الدنيا, الزرع يبقى كويس, حياه, صحه, يقولوا كذا. ولما تجي لهم مصيبه سيئه, قحط, جد, اي مصيبه تنزل عليهم, يطير بموسى ومن معه, يتشائموا موسى معه, لك بس ده من عند موسى اما ما إن الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون. يعني ما انتم فيه من مصائب وضلال ويعني وحياد عن المنهج وعدم استسلام لامر الله, ده عند الله والله يعلمه. يا له الامر من قبل ومن بعد, يعني مش السيئه حسنه لكم ولا السيئه من عند موسى ابدا. التطير اللي انتم فيه, هذا التشاؤم ده بفعلكم ومصائبكم السودة, بتنزل عليكم العقوبات, لان معلوم ان الحسنه بتاتي بفضل الله والسيئه بايه؟ بالعدل. بعدله اصاب الانسان بهذا السيئه او ننزل عليه هذه العقوبه. فنحن نسير بين فضل الله وبين اقامه عدله فينا, ولا بد كل انسان يعلم هذا, الله لا يظلم احد. فالله رد عليهم في القرآن بهذا الرد وقال لهم هذه الكلمات اللي فيها تبكيت وتوبيخ لعقولهم الفاسدة انهم ما يرجعوا حساباتهم. وعايز اقف وقفة هنا انه كثير من الناس ونسبة لا يستهان بها, لا احد ابدا يراجع حساباته مع الله عند نزول البلاء. يعني لما تنزل البلاء مفيش حد يقول طب هو نزل ليه عليا المصيبة ليه؟ لكن شأننا او شأن كثير من الناس كشأن قوم موسى, يطير موسى ومعه, تحصل مصيبه تجيلها واحده حصلت لها كذا حسدتني, راحت في حته لا دي عينيها وحشه, حصلت كذا اصل كل ما يدخل عليا جيرانهم كذا. طب هي حسدتك وصحتك مصيبه بايه؟ ما سالتيش نفسك ليه لما دخلت عليكي حصلت لك مصيبه؟ دي دخلت عليا من هنا الغساله فرقعت, البيت بقى ولع, حصلت لي كذا. الكلام اللي عمالين نقوله ده وظلم للمسلمين وقد يكون مش هي خالص, لكن ما سالتيش نفسك حتى لو هي حسوده او الشخص ده حسود ودخل عليكي وحسدك فحصلت لك مصيبه بعد ما مشيتي الثلاجه ضربت البيت ولع فيه مصيبه حاجه, طب ما تراجع حساباتك. يمكن انت اذنبتي ذنب اغضب الله سلط عليكي هذا الحاسد كان رجل او امراه. لكن احنا على طول ايه؟ دايما كثير من الناس ينسبوا الاسباب. لا ده حصل كذا عشان كذا, وده اصل ده عينها وحشه, وانا بتشائم لما اشوف فلان, وانا عملت كذا. طب ليه ما يكونش انا اصلا في العيب وانا اللي عندي ذنوب اتسلط عليا بذنوبي هذه الايه؟ هذه المصائب اللي نزلت عليا تترى ولا لها علاقه لا بحسد فلان ولا بشؤم فلان ولا علان. فدايما الانسان اللي هو مش عايز يصلح حاله ومش عايز يصلح نفسه ما بيرجعش حساباته مع الله, ما عندوش حته تأنيب ضمير ولا نفس لوامه. لكن دوما اذا وقع في مصيبه او في ابتلاء يرمي الامر على الاسباب, اي سبب بقى يرمي الامر عليه, المهم انه مش هو. فده كان شأنهم, ما رجعوا حساباتهم بذنوبهم ومعاصيهم, يعني نزلت عليهم مصائب لكن قالوا الطيار بموسى ومن معه. وطبعا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيره شرك, الطيره شرك. وقال ابن مسعود ما منا الا ولكن يذهبه التوكل. طبعا ما منا الا يعني عايز يقول كلنا ممكن يحصل عندنا نوع من التشاؤم القليل, يعني يخاف وبيحصل عنده شيء من التشاؤم. طب ايه الحل؟ حسن التوكل على الله. انت متشائمه واحده جات لك مره واثنين وثلاثين، وكل ما يجي تجيلك تحصل مصيبه، خلاص انا اتشائمت مش قادره ان انا اشوف الست دي، لا يذهب هذا حسن التوكل، ان هي لا تضرك ولا تنفعك ولا تقدر تسبب لك مصيبه، لكن الامر بيد الله. كل ما اروح في مكان التشاؤم بمكان، كل ما اروح المكان ده تحصل لي كارثه، والله ما انا رايحه تاني، مش ده الحل. احسن التوكل على الله، لان المكان ده احجار وجمادات لا تنفع ولا تضر، فبدل ان تمنع نفسك من الذهاب للمكان او تتشائم من المكان، لا راجع الحسابات قولي لا. طب يعني المكان ده عامل ايه؟ عسى انا كل مره ببقى في مصيبه او في ذنب، احسنتش توكل، ما يعني ما عملتش، ما قلتش اذكاري، شوفي ايه النقص اللي او الشيء اللي فرطت فيه ووقع منك يعني هذا التفريط، صلت عليك هذه العقوبه. لكن انا رحت في مكان، المكان ده عباره عن احجار وارض وسماء، يعني المكان يضرني في ايه؟ تقول كل ما اسافر بلد يحصل لي مصيبه، كل ما اروح المكان ده تحصل لي كارثه وهكذا. طبعا كل دي امور جاهليه. فابن مسعود بيقول يعني ممكن انسان يحصل له هذا، ممكن يحدث في نفس الشيء من يعني الخوف او التشاؤم. طب يذهب بايه؟ اذهب التشاؤم ده بايه؟ وحسن التوكل على الله، لا احد ينفعني ولا يضرني الا الله سبحانه، واحسن التوكل وامشي على السنه الى اذكاري ومحصنه نفسي واقرا معوذاتي وكل ده، وخلاص اذا وقع شيء فهو باذن الله. لكن اما هذه الاشياء من الامور الجاهليه اللي ابطرها الاسلام. عن عبد الله بن عمر يقول: من ردته الطير عن حاجته فقد اشرك. قالوا: وما كفرت؟ قال: ان يقول اللهم لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. نزاع من اهل العلم في صحه الحديث، لكن لا مانع ان احنا نقول هذا الشيء، لانه من الحديث صححه يعني الشيخ الالباني. ابن عمر بيقول ابن عمر انه الانسان لو ردته الطيره اللي هو التشاؤم يعني عن حاجتي فقد اشرك. اسهل الكلام، يعني انا واحد مثلا خد قرار ان هو يشتري حاجه، نازل يشتري اي حاجه، نازل رايح يشتري بيت، رايح يشتري عربيه، اي حاجه، وهو نازل في طريقه الى ذهب الى معرض مصر السيارات عشان يشتري العربيه دي، هو ماشي في الشارع اذا وجد نفس العربيه بنفس اللون بنفس السنه عايز يجيبها مولعه في الشارع، مولعه، هيعمل ايه؟ مش هيشتري على طول كده؟ ايه ده نفس العربيه ونفس الموديل ونفس السنه؟ لا لا لا، يتشائم ويرجع. عندك شرك، لان علاقه ان انا رايح اشتري عربيه بان نفس العربيه ولعت، ايه العلاقه؟ مفيش. ذهب يخطب اخت واخد بعضه ورايح عشان يخطبها، وهو على السلم سمع سويت في ايه؟ ابوها مات، يا نهار ابيض، يوم واخد بعضه ولا راجع. او هو العكس، او هو مثلا معاه ابوه او امه، ها، والمفروض رايحين يخطبوا اليوم ده، في اليوم ده مات حد فيهم، يعني في اليوم اللي رايح يعزم على الخطوبه حصلت مصيبه عنده هو. يقول لك لا ده انا اتشائمت، ايه ده؟ ده اول يوم رحت لها في زياره عربيتي اتخبطت، ثاني يوم ابونا مات، ثالث يوم حصل، لا ومالها الجوازه دي كلها؟ طب هاب ان انت واول يوم انت رايح العربيه اتخبطت، بتحصل. طيب بعديها بكام يوم كده خلاص راح يشتري الشبكه، راح الاب مات، بعديها بكام يوم يتشائم ويسيب الاخت. طب ايه علاقه هي بموت ابوك او حادثه العربيه او ان البيت ولع او ان انت نفسك مت يا اخي؟ ايه المشكله يعني؟ يعني ايه علاقه ده بالاخت؟ عايز افهم يعني ايه العلاقه؟ عربيه العربيه ولعت في الشارع او عربيتك عملت حادثه، يعني الحادثه دي ما كانتش هتحصل لو انت ما كنتش رايح تخطبها. طب السؤال الثاني، هي اللي خلتك تعمل حادثه؟ يعني ايه يعني ما انا مش فاهم، لكن والله ده واقع وبسمعه الناس وقريبين جدا، تقول لك لا مش هكمل الجوازه دي، ده كل ما نروح لهم زياره تحصل مصيبه ويرجع عن الجواز. طب ايه علاقه الاهل بالمصيبه اللي حصلت لك؟ المصيبه دي مقدره من 50,000 سنه قبل ان تخلق السماوات والارض، لو عندك رحله العقيده وانها مكتوبه في اللوح المحفوظ. مال بقى علاقه الاخت واهلها بان العربيه اتخبطت في يوم وابوك مات في اليوم الثاني وحصل لك مصايب؟ طب ما تحصل ايه؟ يقول لك لا انا اتشائمت خلاص. مش بتحصل كتير جدا، ولا مع ناس وللاسف، ويبقى على درجه من الديانه وتبقى لهم محجبه والاخ برده بيصلي ويعني على ايه؟ عندهم هيئه كده وسمت المسلمين، وساعه الاعتقاد يطفح بقى المصائب اللي جوه. وده كل ده معناه ايه؟ انواع من الشرك، لان ما احد يضرك ولا ينفعك الا الله، وكل ما حدث لك اثناء الخطوبه او قبل ما يعني تتم الزواج ده ملوش اي دعوه لا بالعروسه ولا باهلها ولا حاجه خالص، لا علاقه بفساد اعتقادك انت، ارجع صلحه. لكن الاخت نفسها ما عليهاش اي مشكله، لكن بيقع بيقع. طب ارد اللي في قلبي ده ازاي؟ لو حسيت اني ممكن اتشائم من حد، او ان انا من نوع اللي بتشائم، يعني لما تحصل لي كذا حاجه في 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 مكان معين او كذا حاجه من اخت معينه خلاص بتشائم منها، ارد ده ازاي؟ اقول ايه؟ ك كما قال علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. خلاص، اللهم خير إلا خير، خير عند الله، ولا طير إلا طيرك. ما فيش كلام ده، يعني حتى الطير ده، حتى المصيبة لا تحصل دي بقدر الله، ولا إله غيرك. إله هو متحكم في الكون. الإله من إيه؟ يعني إيه كلمة إله؟ مش درسنا الإلهية؟ الإلهية؟ طيب الإله يعني الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، ولا رب سواه، يعني لا معبود إلا الله، توحيد. ورب العالمين هو المالك الملك والتدبير والرزق وكل شيء، هو اللي مدبر الأمر. فعلم هذا العنت، يبقى أبقى أقول الدعاء ده حتى يستريح نفسي، أنطلق في طريقي ولا أتشائم من حد بسبب أشياء طبعا ملهاش علاقة بهذه الأمور الشركية. يعني ما حكم العين بقى برضو؟ كل دي شوفي حاجات كلها مرتبها على اللي بيحصل في نفوس المسلمين. ما حكم العين؟ الحسد يعني. أنا بيوسع صلى الله عليه، العين حق، ما فيش كلام. ومر على جارية رأى فيه وجاء سفعة، يعني السفار كده، قال استركوا لها فإنها بها نظرة. وعن عائشة كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أسترقي من العين. يعني خلاص الأول نثبت مسألة إن العين حق، العين حق، خلاص دي ما فيش نزاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة وعائشة وغيرهم من هما يرقوا أنفسهم ويسترقوا من العين، برضو احنا مقرين كل ده. والحسد موجود في القرآن، شر حاسد إذا حسد، مش شر حاسد إذا حسد، يعني إذا وقع الحسد. يبقى احنا متفقين إن في حسد، في حسد، وفي عين، في عين. اللي يقول الكلام ده يبقى بكذب. يعني واحدة تقول لك لا أنا ما خافش الحسد، أنا ما بيهمنيش العين، أنت بتكذبي القرآن والسنة، ما فيش كلام ده. بس عايز أعمل توازن، لا أبطل الحسد والعين، أقول ما فيش حسد ولا عين، يبقى أنا بكذب كلام الله وبكذب سنة رسول الله، وده لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يقول إن في حسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت الحسد والعين، يبقى لا أثبتها. بس في نفس الوقت ما بقاش قلبي معلق إن كل ما تحصل لي كارثة يبقى اتحسد. أعمل توازن وأفهم إن العين حق. وأيضا في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. يعني القدر ده اللي مكتوب، مش في قد إيه بقى؟ مصيبة. لو كان شيء سابق القدر لكانت العين. يعني العين تسبق القدر، لا أقول لك لو كان ينفع، يعني ما في حاجة تسبق القدر يبقى العين، ما فيش كلام، العين حق، ده خلاص متفقين. طب إيه الحل؟ الحل إن أنا بقى فاهمة إنه إداك العلاج بعد ما قال لك العين حق، قال للصحابة استركوا، يبقى باين لك الابتلاء ممكن يجي منين، وفي نفس الوقت باين لك إيه العلاج. استرق، ارقي نفسك بالرقى الشرعية اللي معلومة عندك، اللي بينها نبيك صلى الله عليه وسلم، وعلمك ازاي تسترقي من العين او ترقي نفسك من العين. يبقى بينها والعين حق حق، لانه نبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحية انها بتقتل، وذكر نبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نحترز من ذي الابتر، اللي هو الابتر هو ذي الطفتين، نوع من انواع الثعابين، نوع من انواع الحية. قال فيها اقتلهما فانهما يطمسان البصر واسقطان الحبل. قال كده في العين، عايز تكتب الحديث، قال اقتلهما فانهما يطمسان البصر واسقطان الحبل. يعني امراه واحد الحيه دي لو نظرت لشخص تعميه من كم الشر جواه، ولو نظرت لامراه حامل تسقط، تسقط الحمل. ده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيه نفسها اسمها ايه؟ الابتر، قال عليه الابتر وزيد طفتين، اقتلهما الابتر وذي الطفتين اقتلهما فانهما يطمسان البصر ويسقطان الحبل. تخيلي بقى ده اذا كان الحيوان يحسد، يبقى الانسان مش هيحسد؟ بص الحسد لدرجه ايه، قال لك ممكن لو بص لحد هذه الحيه تقتل لانها بتبص بصه تعمي عينيكي وتسقط المولود لو واحده حامل. يبقى اذا احنا مقرين في حسد، ما داش يقول ما فيش حسد، ده فعل الحيوان كيف بالانسان. والشيطان اعظم حاسد، بس انت شغل بالك، اعظم من يحسدك الشيطان، حسدك على ما انت فيه من النعم، حسدك ما انت فيه من التقوى، حسدك على ما انت فيه من التقدم في ابواب الخير. فيعمل ايه بقى معاك من ضمن الحسد؟ اوعى تفتكر اول ما نقول الحسد فاكرين حسد من الانسان، بس الشيطان حسده اشد من حسد الانسان، بيحسدك لانه عدو مضل ومبين، خلاص. وحسده ليكي زي ما حسد ابن ادم، وحسد ادم ابتداء على ما هو فيه من النعم، وحسده ورفض انه يسجد لادم، حسد ازاي خلقتني من نار وخلقتني من طين، استعلى ورفض لانه حسد ادم على ما هو فيه من نعمه وان ربنا اعطاه ولم يعطيه. فدي صفه شيطانيه اصلا، وصفه اليهود، فاياكي ان تتلبسي بها. ولو شعرت في نفسك حسد ورا نفسك بالدعاء وبجهاد النفس وبدعاء للتي بتحسديها وتحسديه رجل كان امرأة حتى تذهبي هذه الصفة الذميمة اللي هي قاتلة حارقة لحسناتك، صفة الحسد اللي هي تكاد يعني قلما يخلو منها قلب الحسد. وانا قلت الحسد على انواع، حسد منه تمني زوال النعمة بالكلية، يعني لا تهدأ النفس الا اذا زالت النعمة، ده اشد انواع الحسد. ولأعوذ بالله، لا تستطيع او لا يستطيع الحاسد ان يرى نعمة على اخر، يرى غني لا يستريح نفسه حتى يسمع انه ذهب المال، يرى تقي لا يستريح نفسه حتى يقول له ده خلاص ده انحرف عن الطريق، وهكذا. لا تستريح نفس الحاسد حتى تذهب النعمة من عند المحسود. النوع الثاني مش قاعد بيتمنى له زوال النعمة، بس لو زالت ما بيزعلش، يعني وكأن الشيء في نفسه كان فهماني يعني اخف درجة شوية، يعني هي ما تتمناش زوال النعمة لحد، يعني تقول لك لا ما تتمناش ربنا يكرم الجميع، بس لما تسمع جات لها مصيبة النفس تهدأ كده. أهل الهدوء ده نعم الحسد الخفي قد لا يظهر لأحد، انتبهي. الاختلاج اللي بيحصل في القلب والقلق كده يعني شوية كده ما تشوفي حاجة كده انت بتحبيها مش عندك وعند غيرك، قلبك يبقى فيه انحراف بسيط كده، يعني كده عارفة قلت لك قبل كده باللغة اللي هي قفشة، هي بلغة الشباب دلوقتي يقول لك قفشت كده، يعني خدت كده، اتخطبتي اه مبروك بس قفشت كده، هي مش عايزة اللي الخطيب يروح ويسيبها، بس لو سمعت انه فسكت الخطوبة ليه ما كان كويس، بس يعني ايه حسد هدوء نفسي شوية، او ده الحسد الخفي. هي ما دعتش عليها ان يا رب يسيبها ولا قالت تمنت انه يسيبها، بس لما سمعت انه فسكت الخطوبة حصل نوع من هدوء النفس. الهدوء النفسي ده كان حسد خفي انت مش شايفاه، صحصحي معايا احسن كلام غالي قوي ومش هتحس بيه، اه وعايز حد يجيب من جوه بالاعماق، واجيب معاك الاعماق اهو عشان دي مساله خطيره. فالحسد صفه شيطانيه ابتداء، صفه الحيات وصفه للحيه، شوفي ازاي اياك تشبهي نفسك بيه، صفه يهود، يبقى صفه للشيطان وصفه للحيه وصفه لليهود. واذا انت كنت حاسده فحطي نفسك مع هؤلاء ترضي نفسك، تكتي فيك صفه من صفه الشيطان والحيات واليهود، لا. يبقى اول ما تشعري بقفشه كده، مش هقول النوع الاولاني تمني زوال النعمه بالكليه، لا اعتقد ممكن طالبه علم تصل لهذه المرحله، يعني ولا تبقى في ضياع مبين ومش هتكمل، مش تبقى طالبه. النوع الثاني الخفي اللي ممكن يبقى جوانا كلنا ومحدش ياخد باله منه، ان انا ما تمنيت زوال النعمه بس لما تزول اهدأ، او لما اسمع خبر مش عندي قفشه كده، ايه ده كده ما دعتش عليها كما قلت انا بكرر، لكن القفشه دي معناها حسد، اللي هي زعلت شويه ان هي جالها النعمه دي ما جاتليش، او اتخطبت وانا ما اتخطبتش، او ذكرت وخدت اجازه وانا ما خدتش، اي حاجه بقى دنيا او دين، قفشه كده في قلبك اعرفي ان في حسد جاه دي، ما تهربيش، لو هتهربي هتعيشي حسوده وتموتي حسوده. لكن لو جهدتي وقلتي ده نوع من الحسد، انا بحسد، انا ليه زعلت، قفشت ليه في اللحظه دي وانا بسمع الخبر، القفشه دي حسد، طب جهدي اعمل ايه؟ ادعي لها العكس بقى، اجاهد نفسي، ادعي لها بظهر العيب ان ربنا يكرم لها نعمه، اسال الله سبحانه وتعالى ان يذهب هذا من قلبي، اكثر من الاعمال الصالحه، انظر لحقاره الدنيا وشأن الدنيا وان هي لا قيمه لها، وان هي سبقتني في دنيا او حتى سبقتني في دين فباذن الله، وان هذا الحسد مش هيجيب النعمه اللي عندها ويجيبها عليا، بالعكس ده لو كان في يعني امل ان يجي لك خير مش هيجي الخير. لو في امل ان يجي الخير مش هيجي الخير، لان الحسود مبغوض من الله، الله يبغضه. فانت بتحكمي عن نفسك الخير بالحسد مش بتجيب لنفسك الخير، بالعكس لو دعتي لها ظهر الغيب ان ربنا يزدها ويكرمها ويعطيها اكتر ما كان، بس انا من جوه قفش ادعي ازاي؟ ادعي بلسانك، انت مش مكلفه عن شيء انت ما تحدثتيش بيه. لكن ادعي، ادعي بلسانك بظهر الغيب، بس بقول يا ربنا يزدها وانا من جوه مش قادر اقول يزدها، ده انا بقول يزدها وعايز اقول ينقصها. تكلفي. تكلفي الطبع حتى يصبح سجيا قلتها مرارا. كما قال اهل العلم تكلف الطبع، افضل ادعي لها من وراء قلبي وادعي لها بلساني وادعي لها وانا مش عايز ادعي لها، لكن تكلف الطبع يصبح سجيه، مع الوقت هتلاقي نفسك ما فيش في نفسك حاجه وربنا اذهب من قلبك الحسد لهذه المراه او هذا الرجل او هذا اي حد، يعني فهمتيني؟ ده وسيله. انا بقول لك ازاي تتخلصي من الحسد، ان انا ادعي للمحسود اللي انا بحسده ده، بدل ما انا احسدها كل ما الاقي القفشه في قلبي دي ادعي لها من وراء قلبي، ادعي من وراء قلبك، بلسانك ادعي بلسانك مش مشكله، مع الوقت القلب نفسه هيبقى ايه سليم وكل ما اشوف خير عند حد اسال الله يبارك، اللهم زيد، ربنا يكرمك، هذا فضل الله يأتي من يشاء. لان الحاسد معترض على اقدار الله. حسدك ليه؟ اللي جالها نعمه يعني انت شايفه ان التقسيمه مش صح. ربنا ده ما ادانيش، نفس منطق الشيطان ونفس دماغ الشيطان، خلقتها من نار وخلقتها من طين، تديه هو ليه ما تديهوش ليه؟ اهم يقسمون رحمه ربك. احنا نقسم رحمات، هنقسم الارزاق، وقسم الارزاق الله اراد لدي شق، واراد لدي حاجه، واراد لهذا الرجل مال، واراد لتلك عيال، واراد لهذا كذا، واراد لهذا كذا. انا مش هقسم الارزاق، خلاص ربنا اراد ان انا فقيره فلانه غنيه، خلاص ذلك فضل الله ما شاء، في حكمه اعطاه العلم وما ادانيش. اجتهدي ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسب، واسالوا الله من فضله، ادعي لها بزياده ما عندها واسالي الله من فضله يعطيكي. لكن مش الحل ان انا احسد، مش الحل ان افضل متربصه، مش الحل ان انا افضل كل ما اشوف النعمه قلبي يقفش، لا ده مش حل. انت بترجعي ما بتطلعيش لقدام، يعني انت بترجعي لورا وما بتطلعيش لقدام، بالعكس كل ما دعيت الاهل الخير بالزياده ربنا اعطاكي. ليه؟ لان ملك واقف على راسك يقول ايه؟ عند راسك ولكن مثل ما قلت. فكل ما تدعي يا رب يزيدها ربنا هيزيدك، يا رب اعطي الرجل ده مال زياده على المال اللي عنده ربنا هيفتح ابواب الرزق وهكذا. لكن مش الحل ان احنا نحسد وتبقى القلوب فيها هذا الداء العضال اللي منه بتفصل عليك الاعمال، وبالتالي تقول احنا بقالنا باعا ما حصلناش علم، ما بنتحركش لقدام، عمالين نسمع كتير والقلوب ما بتتاثرش. القلوب عايزه تطير، القلوب عايزه تطير من هذه الامراض الايه؟ العضال يعني. فده في باب الحسد. طبعا حسد مساله تطول الكلام فيها، وده مرض من امراض القلوب. ومن وقت للتاني افتح الكتاب واقرأ المرض. انا جايباه باستفاضه بفضل الله. من وقت للتاني القلوب محتاجه تجديد الايمان، الايمان بيبلى والايمان محتاج تجديد. من وقت للتاني او تلاقي نفسك كده حاسد، هات افتحي وشوفي الذنب الحسد والحاسد ده مذموم، ونخسر الدنيا والاخره، ونعاون الشيطان، ونجند الشيطان، ونجند ابليس، وان انا مش نفسي بحيه. تشبيه بشع قوي يعني، حاجه صعبه قوي، ما هي ليه بتحسد؟ فكل ده اشوف كل الحاجات دي لنفسي كده ايه؟ تشميز من هذه الامور، وتبعد وتنفر عن هذه الصفه وهذا المرض العضال يعني. اسال الله يطهر قلوبنا من جميع امراض القلوب، حسد وغير حسد. طيب انتقل الشيء بمساله برضو من الاعتقاد، ان هو بما تكفر السيئات، في حاجه تكفر السيئات، ما احنا عمالين بنزنب ليل ونهار، هل ممكن؟ اه طبعا، الله سبحانه وتعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. في سؤال قبلها، اه طيب عذرا معلش، الى كم قسم تنقسم المعاصي؟ المعاصي تنقسم طبعا الى صغائر وكبائر. الصغائر اللي هي تكفر بالاستغفار وبالوضوء للوضوء، ويعني اي اشياء كما قال الله سبحانه وتعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. يبقى تنتهي وتمتنع عن الكبائر، والكبائر دي طبعا بابها واسع. الحسنات السيئات الثانية اللي هي دون الكبائر بتكفر بالوضوء، بالأفعال الخيرات، بكذا، بقول إن الحسنات، الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيث ما كنت، واتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني واتق الله حيث ما كنت، خلينا في التقوى، واتبع السيئة الحسنة تمحوها. يعني أول تعملي سيئة اجري بسرعة اعملي حسنة تقوم دي تمحي دي. غلطت، وقعت في غيبه، زعقت لحد، سبيت شخص، اي ذنب وقعت فيه على طول استغفري ورجعي اعملي حسنه، صلي ركعتين، قولي بكره هصوم، اي حسنه بقى، تلاوه قران، اي نوع من انواع الحسنات، تقوم السيئه اللي انت عملتيها دي تتمحي بفضل الله. ان الحسنات يذهبن السيئات قول الله، يبقى ما اعمل حسنه هتذهب السيئه. يبقى مش الحل ان انا اقول مش هغلط، احنا بشر هنغلط، لكن اذا وقعت في الغلط ما استناش عند الغلط او تقريب الضمير، ايه ده اللي عملته؟ لا ده انا وحش قوي، ده انا لا، ما يكفيش ده، الحقيقه بحسنه، الحقي واتبعي هذه السيئه بحسنه هتمحوها، هتمحو السيئه اللي انت. وده يعني من رحمه الله وفضل الله ورأفة الله بالعباد اللي يجعلنا هذا الباب العظيم وهذا التكفير وتكفير السيئات. وكما جاء في الحديث انه طبعا الاسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى الى المساجد والصلاة الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، كل دي أفعال وأعمال بتكفر عنك السيئات. يقول ما هي الكبائر؟ إيه الكبائر بقى؟ الكبائر طبعا كبيرة جدا، لكن إحنا العلماء قالوا فيها أقوال كثيرة. العلماء ذكروا أقوال كثيرة في مسألة الكبائر. يعني عدة أقوال في مسألة الكبائر ضابطها وأفضلها اللي ذكره الإمام النووي. الحقيقة يعني ما قرأت أكثر أقوال أهل العلم في مسألة الكبائر أو ضابط الكبيرة لقيت أفضلها قول النووي. كثير من العلماء رجحوا هذا القول إن هو كل ذنب يستوجب حد أو وعيد أو لعن، يعني كل ذنب يأتي بعده في السياق الآية أو في السياق الحديث إنه الذنب ده عليه حد، مثلا زي شرب الخمرة، الزاني، القاتل في القصاص، مش دي ذنوب فيها حدود؟ جميل، الذنوب اللي فيها حدود دي بتبقى كبائر، يبقى شرب الخمر كبيرة عشان فيها حد، والزاني كبائر من الكبائر عشان فيها حد، والقتل ولا كل بقى ذنب في القرآن أو في السنة إيه استوجب حد يبقى كبيرة. وإيه كمان؟ وكل ذنب فيه لعن يبقى من الكبائر، يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشا المرتشي، يبقى الرشوة من كبائر الأمور، مسألة يستهين بها الناس آخر استهانة، تروح عشان تعمل حاجة في مصلحة من مصالح حكومية وغير حكومية والطابور كبير، تقوم لفة وحطها في الدرج للراجل العشرة جنيه ولا بقت كام معرفش دلوقتي مع الغلاء الأسعار ولا 100 جنيه عشان يخلص لها ما توقفش الطابور، رايحة تعمل رخصة سواقة مش عارفة تسوق، فتعمل إيه؟ تقوم دافع للضابط ولا امين الشرطه مبلغ عشان يمشيها الرخصه وتطلع رخصه، عايز يطلع رخصه مباني والمباني الاساس ما يستحملش الا 6 ادوار، وعايز طماع جشع عايز يطلع برج 20 دور يوم رايح يدفع في الحي عشان يدوله رخصه يبني البرج بدل 6 ادوار يبقى 20 دور، وبعدين يوم على الناس مش مشكله موت البنت زي ما تسمع كده كل يوم والتاني بنسمع عمارات بتنهار، تنهار العماره ما عندوش برده مشكله، كل دي لعنات وكبائر من الكبائر، اي ذنب فيه لعن في الرشوه سواء كانت في صغيره ما عايز اصلح واخلص مصلحه حكوميه ولا اخلص بطاقه ولا طلع رخصه سياره ولا كل ده كبائر. الاعظم والاعظم بقى فباب غضب على غضب لما تكون رشوه وفيها تعلق بارواح بقى البني ادمين اللي عمرها تتهد وتموت الناس يبقى شلت مصيبه. الشاهد انه كل ذنب فيه حد لعن عذرا، يبقى الحد واللعن، لعن الله ناموسه ومتنمسه، يبقى كل واحده تعمل حواجبها ملعونه. المتبرجات ملعونات، العنون في انها ملعونات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح الحديث الشيخ الالباني رحمه الله. يبقى المتبرجات ملعونات، يبقى كل متبرجه ملعونه خارجه من رحمه الله. فلا تتبرجي انك تخرجي بشعرك، يعني خرجتي من رحمه الله، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مولات، رسولنا كأنسمة البخت، لا يرن الجنه ولا يشمن رحيتها. مش هتشوف الجنة ولا تشم ريحتها، وإن ريحتها على بعض كذا وكذا وكذا. طيب ما هي المائلة واللي هي يعني كاسية عارية دي ممكن تكون مش مبينة شعرها، مغطية شعرها بإشارة، بس نفسه من فوق ضيق ومن تحت ضيق، فكأنها كاسية وعارية في نفس الوقت. صح؟ ليه؟ لأن أنت كاسية بس طبعا يبقى جسمك أهو، دراعك أهو، والصدر أهو، الجسم أهو، متقسم، يبقى كاسيات عاريات. كم من كاسية عارية في الشارع؟ وسموا حجابة حاطة لك الإشارة من فوق وكل جسمها متقسم بلبس ده يقول لك انا محجبه، فين الحجاب ده؟ طالما انا عرفت مقاسك وعرفت شكل صدرك ايه وحجم دراعك ايه ووسطك فين ما بقتيش محجبه، بقيت كاسيات عاريات. تفرض الحجاب لصفه معينه. فكل بقى وهكذا، يبقى كل ذنب استوجب لعن يبقى من الكبائر. يبقى انا عندي الايه؟ كل ذنب يستوجب حد ولعن، يبقى الوعيد. اي حاجه فويل لكذا بقى، فويل المصلين الذين ما صلتهم سهوا. يبقى انا ما اترك صلاه واحده لم اصليها على وقتها دخلت في الوعيد. الوعيد ده يعني ايه؟ يعني كبائر. يعني مصحى صلي الصبح الساعه 7 بعد ما الشمس تطلع، ها يبقى دي كبائر. مفيش حاجه اسمها صبح وفجر، هي صلاه واحده الصبح والفجر. فالفجر او الصبح ميعاده بعد الاذان الساعه 5 صباحا، الشروق الساعه 7 الا ثلث. لو انا صليت لغايه 6:30 ماشي، بعد كده ما الشمس تطلع انا ايه؟ ضيعت الصلاه. ينطبق عليا الوعيد اللي جاء في السوره. صليت العصر ونزلت في الشارع والمغرب فاتني ورحت مراجع البيت مصلي مغرب مع عائشه، دخلت في كبيره من الكبائر. يبقى ضيع وقت الصلاه عن وقتها، ان انا اصليها في غير وقتها دي كبيره من الكبائر بنص قران، مش استنتاج مني يعني، ده نص قراني. فقال المصلين الذين هم صلاتهم ساهون، ساهون ما قالش تاركون، ساهون يعني بيصلي لكن بيسعى عن الصلاه، اما نايم وما ظبطش منبه ولا عامل اي علامه، او في الشارع عماله تلف على في الاسواق، او في زياره وتركت الصلاه. ليه؟ اصل انا بره في الشارع مش عارفه اتوضى، ما كانش هيبوظ، سمع كلام غريب كده، بس انا هتوضى فين بقى وافك الطرحه ومش عارفه ايه وتصعب الأمور على نفسها وفي الآخر تقع فيها كبيرة، يبقى ده ضابط الكبيرة. طيب طبعا بقى قتل النفس وأكل الربا وشهادة الزور وقصف المحصنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين، كل اللي دي بالكبائر. ليه؟ لأن كل هذه الأشياء جاء فيها إما وعد إما عذر نوعيد وعيد أو حد أو لعن. يبقى أي حاجة أنا بديك ضابط أهو تقيس عليه بقى أي ذنب بتقرأيه في القرآن أو في السنة. لا تكفر جميع الصغائر.
لماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة.
طبعا أنا في القرآن لما الله سبحانه وتعالى يقول يا عسى يعني أكيد، مش عسى يعني زي مثلا زي الرجاء ممكن أو ممكن لا عسى من الله يعني التأكيد يعني. نعم.
وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار.
طيب وطبعا التوبة تجب ما قبلها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا الإنسان اللي هو تلبس بذنوب ومعاصي كثيرة جدا وكبائر وصغائر وعاش عمره كله في يعني يعصي الله، إيه الحل؟ يأسهم رحمة الله؟ لا، لو تاب ورجع وتاب توبة نصوحة بشروط التوبة النصوحة بقى اللي هتيجي معانا اللي هي إقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود كما قال العلماء، أداء الحقوق أو المظالم لأهلها، إن هو يبقى ندمان ندم شديد، يبقى الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم، لا بد من ندم. ولو الإنسان ما بيندمش عن الذنب بيرجع لي تاني، وده سبب اللي بتسأل فيه بتوب وارجع أتوب وارجع أتوب وارجع. بسمع الكلام ده هتقولي أنا توبت من ذنب ويعني ما كست شهور طويلة أو مثلا كست سنة أنا مستقيم على الأمر وفجأة لقيتني رجعت للذنب مرة أخرى، أو لا يبقى التوبة ما كانتش نصوحة. طب كيف حقق التوبة نصوحة؟ الندم ما كانش في القلب، ما انتش ندمان، مش حاسة بالخزي والعار من الذنب اللي انت اقترفتيه، فما فيش ندم. وبعدين ما عزمتيش عزم شديد وعدت الله لا تعودي، خلاص. واقلعت، انت عملتي حاجه واحده بس من شروط التوبه الثلاثه، اقلعت عن الذنب. لكن لم تعزمي على عدم العود، ما عزمتيش فعلا كده والصدق ان انا لا يمكن هرجع تاني، ولا كنت ندمانة لهذا الخزي والعار، ازاي انا يعني ازاي وقعت في هذا الخزي الشديد جدا وان انا عصيت الله وافتكر الذنب وافتكر يعني هذه السوءه، ف انكف عن المعاصي. دي اكتر حاجه تخليك تنكف عن المعاصي، ان ايه؟ اني افتكر واعلم عظم الذنب وازاي انا في يوم من الايام عصيت الله واستهنت النظر الله الي، وانا حريصه جدا الناس تراني في احسن يعني هيئه وفي احسن شكل وفي احسن حال، وبعدين في الخلاء وفي الخفاء وانا وحدي كده عصيت الله سبحانه، فاندم. لو الندم ما تحققش من قلبها ترجع للذنب تاني، فعشان كده بنقول بنرجع ليه. يبقى لابد من ندم وعزم شديد وعهد مع الله على عدم العود وعلى الاقلاع مع الاقلاع عن الذنب حتى لا تعودي. يبقى دي شروط التوبه النصوحه. الانسان بيذنب ويذنب ذنوب ورب غفور وكريم ويغفر لك ويعفو عنك، شرط كما قلت لي التوبه النصوحه. بيقول الله افرح بتوبه عبده، طبعا الحديث المعروف من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته على طعامه، الحديث معروف. فلما تاهت منه الراحله وضلت عنه الراحله خلاص ظن انه هلك وايس ومكث تحت شجره، حتى انه لما راى الراحله من شده فرح قال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا طبعا شده الفرح. يقول لك العبد ده الفرحان جدا لما كان في صحراء ويملك ماشي بالراحله على الطعام والشراب والزاد وكل حاجه في صحراء ماش حاجه، لما تضيع منك الراحله يعني ايه؟ ميته لا محاله، لا اكل ولا شرب ولا حاجه تدلني على الطريق، فخلاص ايس انه يعيش انه ومكث كده تحت الشجره وجلس تحت الشجره منتظر الموت، فجاه لقى الراحله، يبقى فرحته قد ايه؟ عظيمه جدا. يقول لك الله اشد فرحه من هذا الرجل. يعني طبعا فرحه الله غير فرحه الانسان، ما فيش تشبيه، لكن فيها ايه؟ بيبين لك يعني للتقريب، امثله للتقريب والتوضيح مش للتشبيه. الله يفرح ليس كمثله شيء في فرحه ولا في اي صفه من صفاته، فيفرح بتوبه العبد وكفى بها نعمه، لكما تتوبي الله يفرح. يعني تعملي حاجه الله يفرح لها، يعني أعظم الأشياء. الإنسان عنده عورة قلوب تتوب، اللي عندها فك لسان تتوب، عندها مظالم مع حد، ظلمتي حد، أذيتي حد، افتريتي على حد، توبي وارجع، لأن ده شيء الله يفرح وحاجة تفرح الله سبحانه. فإيه أنا أعملها من باب أنه الله يفرح لهذه الطاعة العظيمة جدا ألا هي التوبة النصوح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في احنا قلنا الإقلاع شروط التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود والندم الشديد. في حاجة رابعة اللي هي رد المظالم، والمظالم نوعين مادية ومعنوية. المادية اللي هي الحقوق، أخذت مال حد، واحد حط إيده على أرض بتاعت حد، سرق حاجة مادية، اغتصب قطعة أرض مش بتاعته، حط إيده على عمارة مش بتاعته، سرق مال، إيه عن أي حاجة مادية، يرجع أموال خدتيها على وجه مثلا القرض ما ردتهاش، استلفت واحدة صاحبتك مش عارفة فستان تحضر بيه فرح وقلتيه، خدت مش عارفة إيه، خدت كتب أي حاجة خدتيها، لأن في ناس كده تديها الحاجة تاخدها وتطنش وتسيبها سنة واتنين وتقولك ما بسألكش. عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع من مال أخيه بيمينه حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قالوا يا رسول الله إن كان عود أراك، قال إن كان عود أراك السواك. احذري حقوق العباد، إن هي أحيانا واحدة ادتك حاجة هي نسيت، ما ينفعش هي تنسى فأنت تستعبطي، لا هي نسيت أنت مش ناسية، تفضل تكلف نفسك لغاية لما ترجعها أهل خدت منها دي بس حلة عشان عندي عزومة مش عارفة إيه وعايزة أطبخ، تديك الحلة طنش عجبتها الحل كأنها مش موجودة، اديني بس صينية بايركس كده يا سلام، جايين الاهل البنت وعايزة بقى شكلي منظره قدام حلو، والصواني بتوضع تديها بصوانية من قلبها وتبعت لها الصواني وتبعت لها البتاعة، ثم عتلها اتنين ومطنش على التالتة او تطنش خالص. طب فردي الاخت كريمة او بتنسى اي كان، ينفع الكلام ده؟ مش هتدخل الجنة في الصينية دي، ده بنص حديث رسول الله حديث مسلم، حرم الله عليه الجنة وادخله النار. الصحابة تعجبوا جدا الحكم، قال يا رسول الله كان عود أراك سواك، يعني خدت منك سواك استعمله ورحت عطف الشنطة وطنشها، اهو ده يحرم عليك الجنة. يبقى الصينية البايركس بتحكي عليها لا دي اقوى، يبقى الحل اقوى اذا كان عود أراك لو ما يسويش جنيه، ها يبقى الصواني والحلة والحاجات اللي ناخدها ونطنش وتستلف ولا كأن هي هنا وعامله لي فيها عبيطة وناسية، نعم، وتاخد الكتاب تقراه، المصيبه ولا بتبقى حاجه دينيه، تاخد كتاب ولا تاخد محاضرات ولا بتاع ايه يا جماعه ده ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، لازم نربي انفسنا لتربيه. ما هو الكلام مش محاضرات وكتاب اتشرح، مش هينفع، لابد الكتب دي والكلام اللي بناخده ده نسكته على قلوبنا وافعالنا واحوالنا وحياتنا العمليه، مش بدرس 200 سؤال وبكر هدرس السفرينيه وبعد هدرس مش عارف ايه وبعدين. لازم ان انا الكلام ده يهذبني ويأدبني. طب اختي خدت من اختي، حتى اختك، ما هي اختك لما اديتك الصنيعه عايزاها ولما اديتك الحله دي بتاعتها، واختك دي جايبه فلوس جوزها وحتى لو كان فلوسها هي، ما ينفعش. فلا بد من حقوق الرجوع الايه؟ الحقوق للعباد. طب كنت بسرق من امي وانا صغيره عشان اقول لها مش عارفه انا رايحه للدرس وخدت الفلوس وما رحتش الدرس، ترجع الفلوس للام او تقول لها تسمحي امك. الاب العيال اللي بتاخد ابوها ده انا عندي درس بكذا ومئة، والاب يعني مسكين ويطلع من قلبه والواد ياخد الفلوس يروح يجيب بيها سجاير ولا يبقى تعملها العيال، هتسال استسمح ابوك سامحني وانا صغير كنت بعمل كذا وكذا وكذا، وتساوي ايه وتستسمح الاب وتستسمح الام، مفيش حقوق عباد عشان ما تسيريش يوم القيامه. ده كلام رسول الله مش كلامي انا، مش كلامي انا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده لاخيه مصدره فليتحلل منها اليوم قبل ان يكون دينار ولا درهم، وان كان له حسنات اخذ من حسناتي والا اخذ من سيئات اخيه ثم ترحت عليه، ثم اخذ من سيئاتي اخيه فترحت عليه. يعني لو انت النهارده مش هتتحللي من الذنوب والمصايب اللي عملناها مع الناس ماديه ترجع، والا هتاخد حسناتك، ما فيش حسنات ذنوبها ترميها عليك يوم القيامه. ده كلام رسول الله ما فيهوش هزار ما فيهوش لعب، يعني ما صدقتوش يبقى بتكذبي رسول الله، مش بتكذبيني انا. يبقى رجع الحقوق الماديه. طيب في الحقوق المعنويه، الغيبه بقى والنميمه والسب واللعن والمصايب اللي باللسان، اعمل ايه؟ كنت في الجامعه بقى فاتريق على البنات، كنت في المدرسه وطول يوم نهزق في الاستاذ، وكنت مش عارفه بعمل ايه، ارجع دوحه ازاي المدرسه اللي اتريقت عليها والمدرس اللي عملت فيه مقلب مره ولا مش عارفه عملت ايه، ارجع ازاي؟ ما مأساة. مش عاملين عادل امام مدرسه مشاغبين من ساعتها فسد البلاد والعباد، من يوميها من يوم ما عملها في السبعينات والعيال طالعه مفيش اي تربيه،
زمان ما كانش
يقدر المدرس كان يدخل يترعبه، مش هزق الدريسول ده، ما ده بيجينا من الفن وبتوع الفن. فاللي حصل انه كل هذه الامور اللي بتحصل من الطلبه وبتاع، ارجع ازاي بقى؟ طب ما انا هجيب منين المدرس، واجيب منين المدرسه، واجيب منين الطالبه اللي كانت معايا، واقول لي الطريقه تعالى ماشيه في الشارع، واتهكمت على منظرها ولبسها، وطول اللسان شغال بقى مصايب. كل ده تلاقيه في ميزان الساعات يوم القيامه، من اول ما بلغتي 13 سنه لغايه اللحظه اللي انت قاعده معايا فيها دلوقتي، عندك 20 30 40 50، كل ده كل الطريقه تعالى واتهكمت عليهم همز ولمز بقى. بصي بصي احنا في فرح ايه اللي عاملاه ده؟ يا استاذ كده مش بيحصل ولا انا بألف يعني؟ هو اللي بيحصل ده، اهي الخبطه اللي بالكتف دي وهي داخله، والحط على البق هق هق وهي داخله عليكي، الهقه دي وخبطه الكوع دي، ما همز ولمز. والله يقول ويل كل همزه لمزه، ويل ويل قيل عذاب شديد وقيل وادي في جهنم يستغيث منه اهل النار. انت بتعين الخالق ولا بتعين المخلوق؟ مشكله. طب اعمل ايه بقى في اللي اخترتهم في الافراح، واللي اخترتهم في الشارع، واللي اخترتهم في المدرسه وفي الجامعه؟ اعمل ايه بالمصايب المتكرره عشان تعرفي ما تناميش وتنتقي وفرحانه بالنقاب، واللي انا بقى عندي حسنات، ده انا منتقبه صوامه قوامه. ما انت عندك حسنات كالجبال بس وراكي سيئات ايه؟ جبال الجبال. عندك حسنات كالجبال بالنقاب والقران واللي انت فيه، بس محتاجه اكتر واكتر، ان وراكي جبال من السيئات انت عملتيها ما بتتكفرش. ربنا حق الله بيغفر، اخطأت يعني غلطت في حق الله، الله سبحانه وتعالى يغفر، ماشي؟ آه هو الكريم من الناس، لكن البشر مش ما عندهمش الكرم ده. يا ما قالوا تقول يا رب انا عايزه حقي، اختارتني انا في الشارع، همزت عليا ودخلت الفرح، كنت مدرسه وبعلمه وجاي عشان اعلمه، واقوم مدي ظهري للتاي يتريق عليا، انا عايز حق. فيقف بقى المدرسين ويقف الدكاتره والطلبه واللي في الشارع وفي الافراح، هتجيبي منين؟ تسددي منين الديون دي؟ يبقى محتاجه ايه؟ محتاجه حسنات كتيره جدا عشان اعرف ادي الديون اللي عليا يوم القيامه، اسدد. لازم الرصيد يبقى عالي، ما تعمليش زي اللي حاطط له 100,000 جنيه في البنك وكل يوم عمال يسحب ونايم مطمن ولا يجرى لي حاجه، ما انا عندي 100,000 يا حبيبي، بس انت عملت تسحب بقى عليك 200. فجاه تلاقي البنك بيحجز عليك لان انت عملت تسحب من رصيد. وكذلك الحسنات اللي احنا فيها دي في ناس واخداها منك. انت عماله تصومي وتصلي بتاع، في ناس واقفه طابور. في ناس ظلمتيهم، فانا محتاجه ان انا اجتهد في الطاعه واكثر من الاعمال الصالحه واكثر من الذكر، واندم ندم شديد على الهمز واللمز وعلى كل اللي كنت بعمله. عسى الله ان يعفو عني، وبالحسنات الكثيره اسدد بقى الدنيا اللي عليا يوم القيامه. طابور بقى افلك المدرسين، وطابور اللي في الشارع، وطابور اللي كان في الافراح، وبنت خالتك وعمتك وحماتك، وشوفي بقى مين اللي عدتي بقى، تعرفي تعدي اخترتيهم؟ ما تعرفيش، ما هي دي المشكله. احنا مش هنقول لك انت عارف تعدي حسناتك؟ طبعا. صوامه قوامه. منتقبة عن 20 عمر ولا بصدق وتتكلم وبقلب جامد ونايمة ومأنتخة. لا صح صحي في على الناحية التانية حد بياخد من هذه الجبال. فاحنا محتاجين احنا نتحلل من اصحاب المظالم ما استطعتي، واللي مش قادر عليهم خلاص اللي عدى عليهم مدة مش عارف اجيب للمدرس ولا اللي كنت فيه، اتوب الى الله توبة نصوحة واسأل الله ان يعفو عني واكسب الحسنات عشان ايه؟ عسى الله ان يقضي عني ديني يوم القيامة. متى تنقطع التوبة في حق كل فرد؟ تنقطع التوبة في حق كل فرد بالموت في كل الناس طبعا، ساعة الموت والغرغرة تنقطع التوبة، كما قال تعالى في رأيي إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون
من قريب. إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.
يبقى التوبة يعملون السوء بجهالة الأول، خلي بالك ازاي وقعت في مظلوم ومعاصي مش عارفه، زي ما انت صغيره مش تعرفي يعني ان انا اتريق على مدرس ان ده ذنب، ما كنتش افهم ان انا كذا مش عارفه. طب توبتي بجهاله مش عارفه، ثم يتوبون، عرفت بقى انه ذنب يبقى توبت من قريب يعني بسرعه، اول ما عرفت ان ده ذنب اقلعت عنه، ثم يتوبون. يبقى التوبه على الله، مين اللي ربنا يتوب عليه؟ واحده اذنبت وعصت الله ما كانتش تعرف، وتابت اول ما عرفت ان دي معصيه اقلعت فورا. ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. خلي بالك عليم وحكيم. عليم يعلم من اذنب عن جهل، من اذنب عن عمد. حكيم ويضع الشيء في موضعه الذي لا يوضع الا فيه. فيعلم من يستحق ان يتوب عليه ومن لا يستحق الا يتوب عليه. فالله عليم حكيم. يبقى افهم مساله التوبه. وان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، يعني انت على مدار عمرك كله ممكن مفتوح باب التوبه طالما ما وصلتش الروح عند الحنجره هنا خلاص في سكرات الموت، يعني قبل سكرات الموت ممكن تتوب. والله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس مغربها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى الله فتح باب التوبة ليل نهار نهار وليل. فاللي عندها ذنوب سواء في القلب أو في الخارج ليه ما تتوبش؟ ليه ما تعودش إلى الله؟ باب التوبة مفتوح فلا تغلقيه على نفسك بالإصرار على المعصية. طب متى تنقطع التوبة بقى من عمر الدنيا كلها؟ تنقطع التوبة من عمر الدنيا كلها لما تطلع الشمس من مغربها، لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال ولا تقوم الشمس حتى تطلع الشمس من مغربها، قال الآية دي لما تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها، هي دي بعض آيات ربك اللي هي طلوع الشمس من مغربها. قبل ما تطلع الشمس من مغربها لا، التوبة ما انقطعتش عن العباد بشكل عام. يبقى أنا عندي توبة لكل فرد وتوبة عامة للبشر. توبتك انت ده بقى مفتوح لغايه قبل ما تموتي، لكن توبه البشر متى تنقطع؟ عند طلوع الشمس المغرب. قبل طلوع الشمس المغرب الباب مفتوح طالما الانسان حي. فابقى فاهمه الكلام ده. وطبعا المات حكم المات على من الموحدين مصر على الكبائر دي نرجعها طبعا المره الجايه، اللي عايز تفصيل واسعد. اذا كنا الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.